شلون ذكر هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال البحث حول المعاني الحرفية وقد انتهينا إلى رأي المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية القائل بأنه لا تغاير بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي حقيقتان، وإنما التغاير بين المعنيين تغاير لحاضي ليس إلا. هذا الرأي الذي طرحه المحقق الآخر نوقش بمناقشات نذكر منها مناقشتين. المناقشة الأولى، أنت يا شيخنا الآخر عندما تقول بأن اللحاظ قيد للوضع وليس قيدا للموضوع له، بذلك قد دفعت المحذور والإشكال القائل بأنه لو كان الموضوع له في المعاني الحرفية والمعاني الإسمية واحداً لصح استخدام كل منهما مكان الآخر، والحال أنه لا يصح بالبداهة. فليس يصح للإنسان أن يقول مثلا ذهبت ابتداء النجف انتهاء كربلاء، هذا لا يصح. أن تجعل الاسم مكان الحرف أو تجعل الحرف مكان الاسم لا يصح بالبداهة بالوجدان. أنت عندما قلت بأن اللحاظ ليس قيدا لماذا؟ للموضوع له، وإنما هو قيد للوضع، حينئذ تقول بأن هذا الاستعمال لأنه على خلاف قيد الوضع، على خلاف شرط الوضع، لذلك ماذا؟ لذلك لا يصح. من هنا يأتي الإشكال مرة أخرى. أنت يا شيخنا الآخند عندما قلت بأن هذا القيد وهو اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي هو قيد للوضع لا للموضوع له، نسألك هذا القيد هل أوجب خصوصية في الموضوع له أم لا؟ إن قلت بأنه أوجب خصوصية في الموضوع له، هذا ما نريد إثباته من أن المعنى الحرفي متغاير مع المعنى الاسمي، فالمعنى الاسمي موضوع للمفهوم الابتدائي مثلا مع خصوصية، والمعنى الحرفي موضوع لمفهوم الابتداء مع خصوصية أخرى. إن قلت بأن قيد الوضع أوجب خصوصية في الموضوع له كان ذلك على خلف ما أردت إثباته من أنهما متحدان حقيقتان متغايران لحاظا، وإن قلت لا لم يوجب ذلك خصوصية في الموضوع له، حينئذ يقال لك بأن هذا مجرد قيد من الواضع، مجرد شرط من الواضع. ومن الذي قال بلزوم اتباع الواضع في شرطه بحيث أن مخالفة شرط الواضع توجب خطأ الاستعمال؟ فمثلا في المثال الذي ذكرناه يوم أمس، عندما اشترط الواضع أن يسمي ولده في النهار زيدان وأن يسمي ولده نفسه في الليل ماذا؟ عمرا. قلنا بأن هذه التسمية عفوا بأن هذا التقييد بالنهار وبالليل إنما هو قيد لنفس الوطن وليس قيدا لماذا؟ للموضوع له. الموضوع له واحد وهو ذات زيد. ذات زيد نعبر عنها تارة بزيد، نعبر عنها تارة أخرى بماذا؟ بعمر. فالموضوع له شيء واحد، الموضوع له شيء واحد غير متعدد، وإنما قيد في النهار وقيد في الليل قيدان لأي شيء؟ لنفس الواضع، قيدان للعلقة يعني لعمل الواضع. أنا الواضع أقيد وضعي اسم زيدين بماذا؟ بالنهار، وأقيد وضعي اسم عمرين بالليل، فهو تقييد لنفس عملية الواضع وليس تقييدا لأي شيء للموضوع له. فإن زيدا في النهار لا يختلف عن زيد في الليل، بل هما ماذا؟ موضوع واحد. هكذا قرب صاحب الآخوند رأيه. نحن هذا الإشكال نجره، نقول شيخنا الآخوند أنت عندما جعلت هذا القيد للواضع، هذا القيد أوجب خصوصية في الموضوع لا أو لا؟ إن قلت بأنه أوجب خصوصية زائدة في الموضوع له لزم من ذلك تغاير الموضوع له، لأن القيد الأول أوجب خصوصية للموضوع له والقيد الثاني أوجب خصوصية ماذا؟ أخرى للموضوع له. خصوصية في النهار غير خصوصية ماذا؟ في الليل. فصار زيد بخصوصية النهار وزيد بخصوصية ماذا؟ الليل. هذا شيء، هذا شيء آخر مع اختلاف الخصوصية. حينئذ الوحدة المدعاة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي تنتفي، بل لا بد أن نقول بالتغاير. وإن قلت لا، أنا أقول بأن هذا القيد لم يوجب خصوصية في الموضوع له، يبقى قيدا لنفس عملية الوضع. نقول لك قيد الوضع إنما هو عبارة عن شرط للواضع بالنسبة إلى وضعه. قيد الوضع هو هذا، أنه شرط بالنسبة للواضع. الواضع اشترط أن يضع اسم زيد في خصوص الفترة النهارية، واشترط أن يضع اسم عمرين في خصوص ماذا؟ في خصوص الفترة الليلية، في خصوص الفترة المسائية. وأما الموضوع له واحد لم يتغير. نقول لك يا شيخنا الآخون، خب ما الذي حينئذ يلزمنا باتباع اشتراط الواضع ما دام الموضوع له واحدان؟ حينئذ يصح لنا أن نبدل الحرف مكان الاسم والاسم مكان الحرف ماذا وإن لم يكن هنالك وضع، وإن كان ذلك على خلاف شرط الواضع، إلا أن ذلك لا يوجب الاستهجان. فأنت عندما تقول جاء زيد عوض في الليل عوض أن تقول جاء عمرون، لا يعد ذلك ماذا؟ مستهجنا، وإن كان على خلاف الواضع. فمخالفة شرط الواضع لا توجب الاستهجان، فحينئذ على ذلك لا بد أن تلتزم إما بالتغاير بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي إن قلت بأن قيد الوضع قد أوجب خصوصية في الموضوع له، وإما أن تلتزم بصحة استخدام كل من الاسم والحرف مكان الآخر، فيما لو التزمت بأن قيد الوضع لم يوجب خصوصية في الموضوع له، وأي منهما أنت لا تلتزم به. صار واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إشكال الأول لم يتعرض له السيد الشهيد في هذه الحلقة، أما الإشكال الثاني الذي أشكل به على كلامه قدس الله نفسه، فهذا الإشكال وهو الإشكال المشهور بين الأصوليين بعد الآخوند يبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، إن الكلمات والجمل على نحوين، فهناك كلمات وجمل مترابطة ومتماسكة، وهناك جمل متنافرة غير مترابطة غير متلاحمة، وهذا أمر وجداني. فأنت تارة تقول ذهبت من النجف إلى كربلاء، هذه جملة متماسكة مترابطة، وتارة تقول ماذا؟ الذهاب، النجف، الانتهاء، الابتداء، كربلاء، كلمات متناثرة غير مترابطة. فالكلمات والجمل تارة تكون متماسكة مترابطة، وأخرى تكون غير مترابطة. وبهذا واضح. الفارق بين الجمل المترابطة والجمل غير المترابطة هو ماذا؟ هو أن الجمل المترابطة قد اشتملت على نسبة وربط وحرف، هذه اشتملت على معان حرفية أوجبت ترابطها وتلاحمها، بينما الجملة المعراة عن الحروف والمعاني الحرفية بقيت جملة غير مترابطة. وهذا واضح. المقدمة الثانية، إن الرابط بين الجمل وبين الكلمات لا بد أن يكون الربط فيه ذاتيا، أن يكون الربط من ذاتياته، الشيء الذي يربط بين الكلمات المتناثرة لا بد أن يكون الربط ذاتيا له. لماذا؟ لأن الربط لو لم يكن ذاتيا له لاحتاج إلى من يمده بالربط، لاحتاج إلى من يجعل الربط له، إذا هو لا يربط بنفسه حينئذ يحتاج من يجعل ماذا؟ من يجعل له الربط. فننقل الكلام إلى ذاك الذي جعل له الربط، رحمكم الله، ننقل الكلام إلى ذاك الذي جعل له الربط. ذاك الذي جعل له الربط ربطه ذاتي، يعني هو عين الربط، نفس الربط، أو أن الربط عارض عليه. إن قلت بأنه ليس عين الربط، إذن هنالك ماذا؟ من أمده بالربط. ننقل الكلام إليه وهكذا إلى أن يتسلسل. فلا بد أن نلتزم بأن الذي ربط بين الكلمات والمعاني شيء هو عين الربط،
شيء من ذاتياته الرب حتى لا يلزم محذور ماذا؟ محذور التسلسل. فلا بد أن نلتزم بأن الذي ربط بين الكلمات وبين الجمل شيء هو عين الرب، هو نفس الرب، لا أنه شيء له الربط وعارض عليه الربط دفعا لمحذور التسلسل. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، الجمال والكلمات المشتملة على الأسماء فقط لا ربط بينها. أنت عندما تقول الذهاب، النجف، كربلاء، الانتهاء، كلمات متناثرة لا ربط بينها، مما يعني ماذا؟ مما يعني أن الأسماء ليس من ذاتياتها الربط. لو كان الربط ذاتيا لها لماذا؟ لكانت إذا اجتمعت يحصل لها الترابط، يحصل بينها التناسب، والحال أننا نجد بأن هذه مجموعة من الأسماء ولكن لا ترابط بينها، لا نسبة بينها، بل هي كلمات متناثرة لا جامع يجمعها. إذن الأسماء ليس من ذاتياتها الربط، والدليل على أنها ليس من ذاتيات، على أن الربط ليس من ذاتياتها، أولا هي لا تربط بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى رابط يربط بينها. ثانيا إمكان تصورها بنحو الاستقلال، إمكان تصور مفهومها مستقلا. فلو كان الربط ذاتيا لها يعني هي عين الربط، معناها أنها تتقوم بماذا؟ تتقوم بطرفين، تربط بين طرفين أو بين عدة أطراف، هذا معناه أن الربط ذاتي لها، يعني هي ذاتها متقومة بالربط بين أطراف بين الطرفين. فإذا كان هذا ذاتيا لها كيف يمكن تصورها على نحو الاستقلال من غير طرفين؟ والحال أن الأسماء يمكن تصورها كذلك، كربلاء، الذهاب، النجف، هذه كلها لها معاني يمكن تصورها مجردة عن أي طرف. هذا يعني بأن الربط ليس ذاتيا لها، وإلا لو كان ذاتيا لها لما أمكن تصورها مجردة عن أي طرفين. هذا واضح. إذن الأسماء ليس الربط ذاتيا لها. بعد هذه المقدمات الثلاث نأتي ونقول وجدنا بأن الجمل المشتملة على الحروف بينها ترابط، بينها تلاحم، بينها تماسك، صحيح أو لا؟ نعم صحيح بالوجدان. الجمل المشتملة على الحروف يوجد بينها ترابط، بخلاف الجمل المعرات عن الحروف التي تشتمل على أسماء فقط، فهذه لا ترابط بينها، وهذا لا شك فيه. وعلمنا أن الأسماء لا تقوم بالربط ماذا؟ بين بعضها البعض، لأن الربط ليس من ذاتياتها. فإذا كانت الأسماء ليست هي التي تربط بين ذواتها، تعين أن يكون هنالك شيء آخر سوى الأسماء يقوم بربط الأسماء، وليس عندنا في الجملة المترابطة شيء آخر سوى الأسماء إلا الحروف، فتعين أن تكون الحروف هي ماذا؟ هي التي تربط. فإذا كانت الحروف رابطة، وقلنا في المقدمة الثانية بأن ما يربط بين المعاني ينبغي أن يكون شيئاً عين الرابط، شيئاً هو نفس الرابط رحمكم الله، لا أنه ماذا؟ شيء له الرابط دفعاً لمحذور التسلسل. فحينئذ الحروف هي عين الرابط، الحروف هي نفس الرابط، بينما الأسماء ليس من ذاتياتها الرابط. فثبت لدينا بأن المعنى الحرفي عين الرابط، فيغاير المعنى الاسمي بالضرورة. بهذه المقدمات الثلاث يثبت لنا أن المعنى الحرفي مغاير للمعنى الاسمي في الحقيقة، فهذا عين الربط بينما ذاك لا ربط فيه. فدعوى مولانا الآخند بأن المعاني الإسمية هي نفس المعاني الحرفية، عين المعاني الحرفية مقطوعة البطلان. هذا واضح. هنا بعد أن ذكر المحقق السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية هذا الإشكال، عقب عليه بتعقيب، قال: نحن عندما نقول بأن المعاني الحرفية هي عين الرابط أو تفيد الرابط، فليس مرادنا من ذلك أن المعاني الحرفية تدل على مفهوم الربط، تدل على مفهوم النسبة، لا، وإنما مرادنا من ذلك أن المعاني الحرفية تدل على واقع الربط، على واقع النسبة. بعبارة أخرى توضح مراده، النسبة تارة تلاحظ بما هي شيء جزئي خارجي، فهنالك نسبة بين الذاهب من هذا المكان إلى ذلك المكان، هذه نسبة موجودة جزئية خارجية، وتارة يلاحظ مفهوم النسبة لا جزئيها الموجود في الخارج، صحيح أو لا؟ مثلا الابتداء له نسبة، أنت عندما تذهب من البيت إلى المدرسة مثلا هنالك نسبة ابتداء تتحقق بينك وبين البيت، إلى ماذا؟ تتحقق بينك وبين البيت عندما تذهب من البيت إلى المدرسة، هناك نسبة ابتداء تتحقق بينك وبين البيت، ذهابك تحقق من البيت إلى المدرسة، هذا واضح. هذه النسبة نسبة كلية أو جزئية؟ جزئية. هذه النسبة نسبة ابتداء جزئية، الابتداء الذي يكون بين زيد وبين بيته، هذا غير الابتداء الذي يكون بين زيد وبين مدرسته، غير الابتداء الذي يكون بين زيد وبين المسجد، غير الابتداء الذي يكون بين زيد وبين بيته في النهار، غير الابتداء الذي يكون بين زيد وبين بيته يوم أمس. كل نسبة جزئية تختلف عن النسبة الجزئية الأخرى، فالنسبة تارة تلاحظ كجزئي خارجي، تارة تلاحظ بما لها من المفهوم. النسب المتعددة نسبة ابتداء من البيت إلى المدرسة، نسبة الابتداء من المدرسة إلى البيت، نسبة الابتداء من المسجد إلى البيت، كل هذه النسب الذهن يختلق لها مفهوما يعبر عنه مفهوم النسبة الابتدائية. هذا المفهوم ينطبق على هذه النسبة، على هذه النسبة، على هذه النسبة. هذا صار معلوم. نحن عندما نقول بأن الحروف تدل على النسب وعلى الرابط، النسبة التي يدل عليها الحرف مفهوم النسبة أو جزئي النسبة؟ يقول السيد الصدر: لا، النسبة التي يدل عليها الحرف جزئي النسبة، النسبة الخارجية، النسبة الجزئية، لا مفهوم النسبة. عندما تقول ذهبت من النجف إلى كربلاء، من هنا دل على نسبة ذهابك أنت من النجف إلى كربلاء، ولا يدل على نسبة ذهابي أنا من النجف إلى كربلاء، يدل على جزئي النسبة. أنا عندما أقول ذهبت من النجف إلى كربلاء، أيضا من يدل على جزئي النسبة المرتبط بي أنا وذهابي إلى كربلاء، ولا يدل على النسبة المرتبطة به. لماذا؟ يقول: نعم، لأن مفهوم النسبة، النسبة الابتدائية، هذا مفهوم اسمي أصلا، مفهوم اسمي. النسبة الابتدائية هذا المفهوم، مفهوم النسبة الابتدائية مفهوم يمكن تصوره من غير طرفين أصلا، يمكن تجريده عن الأطراف، لذلك لا يمكن أن يكون مدلولا للحرف. الذي يكون مدلولا للحرف هو الجزئي الخارجي المتقوم بالطرفين، وأما مفهوم النسبة المجرد عن الطرفين، مفهوم النسبة الابتدائية الكلي المجرد عن الأطراف، هذا ماذا؟ مفهوم اسمي. فنحن عندما نقول الحروف تدل على النسب، تدل على الربط، المراد الربط الجزئي، المراد من النسبة ماذا؟ النسبة الجزئية، لا مفهوم النسبة الكلي، فإنه مفهوم اسمي. لذلك يقول بأن النسبة ليست نسبة بالحمل الشائع. لماذا؟ قوام الحمل الشائع بالاتحاد المصداقي، بالاتحاد في الوجود الخارجي، صحيح أم لا؟ هذا قوام الحمل الشائع. والحال أن النسبة الخارجية غير مفهوم النسبة، مفهوم النسبة الكلي لا يتقوم بطرفين، بينما النسبة الخارجية متقومة بماذا؟ بطرفين. فإذا ليس مفهوم النسبة نسبتان، بل هو مفهوم اسمي. مفهوم النسبة ليس نسبة جزئية، بل هو مفهوم ماذا؟ مفهوم اسمي. لذلك قال بأن مفهوم النسبة نسبة بالحمل الأولي وليس نسبة بالحمل الشائع الصناعي. هل صار واضح؟ هنا مزالق الأقدام، لذلك يحتاج إلى المزيد من التأمل والدقة ونطبق هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية. قلنا سابقا بأن البحث حول المعاني الحرفية ابتداء يحدد موضوعه ثم يحدد محموله، وقلنا بأن الموضوع ماذا؟ موضوع البحث هو كل نسبة. هذه النسبة استفيدت من الحرف أم استفيدت من غير الحرف كالهيئات مثلا. ثم بعد تحديد المعنى الحرفي أنه لا يقتصر على خصوص النسب المستفادة من الحروف يقع البحث المحمول، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، فمن غير الابتداء كما مر بنا سابقا. ففي تخريج ذلك يعني الاختلاف بين الحروف والأسماء، وهذا هو المحمول، وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان بل اتجاهات، وذكرنا اتجاها لم يذكره السيد الشهيد وهو اتجاه المحقق النهاوندي. بقي اتجاهان. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية، طبعا هناك غير هذين الاتجاهين أو الثلاثة أيضا ولكن هي في محلها تذكر. الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله تعالى من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاته، فهما شيء واحد ذاتان مختلفان لحاظان، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا، فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد وهو مفهوم الابتداء، وهذا المفهوم مفهوم الابتداء إذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ منه. هذا خب واضح، يعني الابتداء في الخارج لا يتحقق إلا متقوما للطرفين، لا يعقل وجود ابتداء في الخارج من غير مبتدئ ومبتدأ منه، دائما متقوم للطرفين. إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين، وإذا لوحظ وجوده يعني مفهوم الابتداء في الذهن فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي، يعني بما هو يعني مجردا عن الطرفين ويسمى باللحاظ الاستقلالي، وأخرى يلحظ بما هو حال قائم بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، يعني كما أنه في الخارج متقوم بطرفين أيضا يلاحظ في الذهن متقوم بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، ويسمى باللحاظ الآلي، الشيء الذي يربط بين شيئين يكون آلة يعبر عنه بأنه آلة. وكلمة ابتداء في مقابل كلمة من، وكلمة ابتداء تدل عليه يعني على مفهوم الابتداء ملحوظا بالنحو الأول يعني اللحاظ الاستقلالي، ومن يعني وكلمة من تدل عليه يعني على مفهوم الابتداء ملحوظا باللحاظ الثاني يعني اللحاظ الآلي. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا. المعنى الملحوظ هو مفهوم الابتداء، غاية ما هناك أن من لها نوع لحاظ وأن الابتداء له نوع لحاظ آخر، إلا أن هذا مو الآن انت جيت تشكل علي بأنه ما دام لحاظ موجود وهذا اللحاظ مائز بين ماذا؟ بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي، إذن المعنى الموضوع له الاسم هو غير المعنى الموضوع له ماذا؟ الحرف، لأن المعنى الموضوع له الحرف سيكون هو ابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، بينما المعنى الموضوع له الاسم سيكون هو الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. هذا صار معلوم؟ هذا إشكال، هو الآن يتصدى لدفعه، يقول إلا أن هذا يعني هذا الإشكال المقدر هذا الوهم المقدر إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه المعنى الذي وضع له اللفظ أو استعمل فيه اللفظ في مرحلة الاستعمال بعد الوضع ليس اللحاظ مقوما لا للمعنى الموضوع له ولا مقوما له في مرحلة الاستعمال لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. لو كان لفظ من موضوعا للابتداء المقيد بكونه ملحوظا لحاظا آليا هذا الابتداء المقيد بكونه ملحوظا لحاظا آليا أين هو موجود؟ في الذهن، لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج. فحينئذ عندما يأتي الشارع بخطاب يشتمل على كلمة من لا يمكن امتثال ذلك الخطاب كما مثلنا يوم أمس اسعى من الصفا إلى المروة، وإنما إذا عبارة واضحة يجب عليكم الإخبار، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع يعني لنفس الواضع. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، وهذا واضح. استعمال الحرف مو استعمال الاسم، استعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، اللحاظ الاستقلالي للاسم أو الحرف؟ للاسم، وهنا استعمال للحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي. إذن ماذا؟ استعمال للحرف مع عدم تحقق لحاظه هو، بل مع تحقق لحاظ الاسم. فحينئذ يكون هذا الاستعمال في معنى بلا وضع لأن شرط الوضع لم يتحقق فيه، لأن وضعه له مقيد بغير هذه الحالة لا استعمال في غير ما وضع له. ما وضع له هو هو شيء واحد، فهو استعمال فيه ولكنه استعمال بلا وضع. واضح؟ والاتجاه ما علينا من الاتجاه الثاني. أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي. قلنا هذا الاتجاه عليه إشكالان، إشكال الأول لم يتعرض له، الإشكال الثاني هو هذا. قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، وملخصه أنه يعني ملخص البرهان وين؟ بل نفس الشيء. بل وملخصه أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لو لم يقف عند ماذا؟ عند من يكون له ذلك العرض ذاتيا للزم التسلسل، وهذا شيء من الواضحات أن الأمر العرضي لا بد أن ينتهي إلى من يكون ذلك العرضي ذاتيا له، وإلا لو لم ينتهي إلى هذا الحد لزم التسلسل إلى ما لا نهاية. وبهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها، وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، لأن ما كان الربط ذاتيا، وهذا الدليل على أن المعاني الإسمية لا ربط لها، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى عين حقيقته، يستحيل تصوره مجردا عن طرفي، لأنه مساوق لتجرده عن الربط وهو خلف ذاتيته له. إذا كان الربط ذاتيا له لم يعقل تصوره مجردا عن ماذا؟ عما هو ذاتي له وهو الربط بالغير. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، فإن مفهوم الابتداء نفس المفهوم، مفهوم الابتداء يمكن تصوره ماذا؟ مجردا عن أي ضميمة من غير مبتدئ ومبتدأ منه، صحيح أو لا؟ وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. فالأمر منحصر، الجملة إما حروف إما أسماء، ولا بد من وجود رابط بين أجزاء الجملة. ثبت بالبرهان أن الأسماء لا ربط لها، فتعين أن يكون هو الحروف. وحتى نفس مفهوم النسبة، هذا تعقيب استثناء استدراك تنبيه، أننا عندما قلنا بأن معاني الحروف هي ماذا؟ هي الرابط، بأن معنى الحرف هو النسبة، ليس معنى ذلك أنها تدل على مفهوم النسبة. مفهوم النسبة شيء اسمي كلي، وإنما تدل على جزئي النسبة الخارجية المتقوم الطرفين. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول، مفهومها مو حتى النسبة، وحتى مفهوم النسبة لا يختلف عليكم، ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية. يمكن شيخنا تصور مفهوم النسبة مستقل عن طرفه أو لا يمكن؟ مفهوم النسبة
كمفهوم نسبة بين وبين يمكن تصوره
مجرد عن الطرفين، فهو معنى اسمي، ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الإسمية لإمكان تصورهما بدون أطراف، يعني الربط والنسبة مو الخارجية، مفهومهما. وهذا يعني أنهما الذهنية للمفهوم الكلي، لا الذهنية للربط الخارجي، أن الذهنية للربط الخارجي أيضا متقومة بالطرفين. وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع، النسبة ليست نسبة، مفهوم النسبة ها. لو قلنا النسبة نسبة، يعني النسبة الخارجية نسبة، هذا تمام، حمل شائع صير، لكن مفهوم النسبة ليس نسبة، لا يوجد اتحاد خارجي بينهما، ما في الخارج متقوم بالطرفين، بينما مفهوم النسبة اسمي غير متقوم بالطرفين، فلا يوجد اتحاد مصداقي. وإن كانا كذلك بالحمل الأولي، الحمل الأولي هما ماذا؟ النسبة، مفهوم النسبة نسبة بالحمل الأولي. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، مفهوم النسبة بالحمل الأول، مفهوم النسبة يصدق على نفسه بالحمل الأولي، هو النسبة بالحمل الأولي، نفس المفهوم يعني لا يختلفان، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع كالجزئي، فإنه جزئي بالحمل الأولي. الجزئي بالحمل الأولي جزئي للاتحاد المفهومي، ولكنه كلي بالحمل الشائع. عندما تقول الجزئي تفت، عندما تقول الجزئي جزئي، وعندما تقول الجزئي كلي. الفرق بين الأمرين ماذا؟ الجزئي جزئي، الجزء الخارجي، الجزء الخارجي جزئي. لكن عندما تقول الجزئي كلي، مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي هو الذي يمتنع انطباقه على كثيرين. هذا المفهوم الذي ينطبق امتناعه انطباقه على كثيرين ينطبق علي وينطبق عليه وينطبق على هذا، فمفهوم الجزئي كلي، جزئي الخارجي جزئي. لذلك أنت تقول الجزئي بلي جزئي بالحمل الأولي وكلي بماذا؟ بالحمل الشائع. والحمد لله رب العالمين.
وهذا البيان كما يذكر الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا. كلمة إجمالا على نحو التفصيل الدنيا
لا
إجمالا
لا يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا، بمعنى أن الاتجاه الثاني وهو التغاير بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي بأي نحو يكون، أصل التغاير يثبته هذا البيان، أما كيفية التغاير لا يثبت ذلك، فهو إنما يصلح لإثبات المسلك الثاني إجمالا، يعني أصل التغاير. أما كيفية التغاير هذا البيان لا يثبته، هذا المقصود. والحمد لله رب العالمين.
ما ننتظر يعني اللي بعد
الله. إيه هو هذا المطلوب، وهذا المطلوب خصوصا يعني مثل هذه المطالب التي هي مطالب دسمة.